شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مساء الخول، المسجلة مفتوحة للقرآن الكريم، وبعض الحاضرين لا يستمعون بسبب أنهم مشغولون بالكلام، فما حكم عدم الاستماع؟ وهل يأثم أحد كالذي فتح المسجلة أو أحد الحاضرين؟ الجواب عن هذه القضية، تختلف اختلاف المجلس الذي يتلى فيه القرآن من المسجلة. فإن كان المجلس مجلس علم وذكر وتلاوة القرآن فيجب والحالة هذه الإصراء التام، ومن لم يفعل فهو آثم بمخالفته لقول الله تبارك وتعالى في القرآن: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا كان المجلس ليس مجلس علم ولا ذكر ولا تلاوة القرآن، وإنما مجلس عادي، كان يكون إنسان يعمل في البيت أو يدرس أو يطالع، ففي هذه الحالة لا يجوز فتح آلة التسجيل ورفع صوت التلاوة بحيث يصل إلى الآخرين الذين هم في البيت أو في المسجد. فهؤلاء في هذه الصورة ليسوا مكلفين بالسماع، لأنهم لم يجلسوا لهم، والمسؤول هو الذي رفع صوت المسجلة وأسمع صوتها الآخرين، هو المسؤول، لأنه يحرج على الناس ويحملهم على أن يستمعوا للقرآن في حالة هم ليسوا مستعدين لهذا الاستماع. وأقرب مثال على هذا أن أحدنا يمر في الطريق يسمع السمان وباع السلاسل والذي يبيع أيضا الكاسيتات هذه مسجلة الأشرطة، فقد ملأ صوت القرآن الطريق، أينما ذهبت تسمع هذا الصوت. فهل هؤلاء الذين يمشون في الطريق كل في سبيله هم مكلفون أن يوصفوا لهذا القرآن المثلى في غير محله؟ لا، وإنما المسؤول هو هذا الذي يحرج الناس ويسمعهم صوت القرآن، إما للتجارة والإنفات نظر الناس إليه ونحو ذلك المصالح المادية، فإذا هم يتخذون القرآن من جهة مزامير كما جاء في بعض الأحاديث، ثم هم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. بأسلوب آخر غير أسلوب اليهود والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم هذه الآية يشكرون بآيات الله ثمنا قليلا. أن الله عز وجل يخبر عن نفسه تبارك وتعالى فيقول ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فربما يضيق عقل بعض الناس أن يفهموا هذه الآية على ظاهرها لأننا لسنا بحاجة للتأويل كما قلنا آنفا. كيف يكون الله خير الماكرين؟ المسألة سهلة بفضل الله، ذلك لأننا نستطيع أن نعرف أن المكر من حيث هو مكر لا يوصف دائما أبدا بأنه شر، كما أنه لا يوصف دائما أبدا بأنه خير. فرب كافر يمكر بمسلم، لكن هذا المسلم كيس فطن، ليس مغفلا ليس غبيا، فهو متنبه لمكر خصمه الكافر فيعامله على نقيض مكره هو، بحيث تكون النتيجة أن هذا المسلم بمكره الحسن قضى على الكافر في مكره السيء. فهل يقال أن هذا المسلم حينما مكر بالكافر بأنه تعاطى أمرا غير مشروع؟ لا أحد يقول هذا. ومن السهل أن تفهموا هذه الحقيقة من قوله عليه السلام الحرب خدعة. يقال في الخداع ما يقال في المكر تماما. فمخادعة المسلم لأخيه المسلم حرام، لكن مخادعة المسلم للكافر عدو الله وعدو رسوله هذا ليس حراما بل هو واجب. كذلك مكر المسلم للكافر الذي يريد المكر به بحيث يبطل هذا المسلم مكر الكافر هذا مكر حسن، وهذا إنسان وهذا إنسان. فماذا نقول بالنسبة لرب العالمين القادر العليم الحكيم؟ فهو يبطل مكر الماكرين جميعا، لذلك قال والله خير الماكرين. فحينما ربنا عز وجل وصف نفسه هذه الصفة قد لفت نظرنا بأن المكر حتى من البشر ليس دائما مذموما، لأنه قال خير الماكرين، هناك ماكر بخير وماكر بشر، فمن مكر بخير لم يذم، والله عز وجل كما قال خير الماكرين. وباختصار أقول كل ما فطر بذلك الله بخلاف ذلك. فإذا توهم الإنسان أمرا لا يليق بالله فليفترض رأسا أنه مخطئ. فهذه الآية هي مدح لله عز وجل وليس فيها أي شيء لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى.
كيف نوفق بين هذين الآيتين؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لا تعارض بين الآيتين كما يوهم السؤال، ذلك لأن آية الإسلام هي بعد أن تبلغ دعوة الإسلام أولئك الأقوام الذين وصفهم الله عز وجل في الآية الثانية لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر منهم الصابع. والصابع حينما يذكرون يسقط إلى الذهن المقصود بهم عباد الكواكب، لكن الحقيقة أن كل قوم وقعوا في الشرك سبقهم التوحيد، فالصابع كانوا موحدين ثم عرض لهم الشرك وعبادة الكواكب. الذين ذكروا في هذه الآية هم المؤمنون منهم الموحدون، فهؤلاء قبل مجيء دعوة الإسلام هم كاليهود والنصارى، وهم ذكروا أيضا في نفس السياق الذي ذكر الصابئة. فهؤلاء كل منهم من كان منهم متمسكا بدينه في زمانه فهو من المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن بعد أن بعث الله عز وجل محمد عليه السلام به الإسلام وبلغت دعوة هذا الإسلام أولئك الناس من يهود ونصارى وصابئة فلا يقبل منهم إلى الإسلام. إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي بعد مجيء الإسلام على لسان الرسول عليه السلام وبلوغ دعوة الإسلام إليه، فلا يقبل منه. أما الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام الإسلام، أو الذين يجدون اليوم على وجه الأرض ولم تبلغهم دعوة الإسلام، أو بلغتهم دعوة الإسلام لكن بلغتهم محرفة عن أساسها وحقيقتها، كما ذكرت لكم في بعض المناسبات عن القاديانيين مثلا اليوم الذين انتشروا في أوروبا وأمريكا يدعون إلى الإسلام، لكن هذا الإسلام الذي يدعون إليه ليس من الإسلام في شيء، لأنهم يقولون بمجيء أنبياء بعد خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأقوام من الأوروبيين الذين دعوا إلى إسلام قادياني لم تبلغهم دعوة الإسلام. إذن باختصار، من كان قبل الإسلام ومن قد لا يزال حتى بعد الإسلام ولم تبلغه دعوة الإسلام، فهؤلاء قسمين، قسم منهم على دين سابق وهم متمسكون به، على ذلك تحمل الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقسم انحرف عن هذا الدين كما هو شأن كثير من المسلمين اليوم، الحجة قائمة عليهم. أما لم تبلغهم الإسلام دعوة الإسلام مطلقا سواء بعد الإسلام أو قبل، فهؤلاء لهم معاملة في الآخرة، وهي أن الله عز وجل يبعث إليهم رسولا يمتحنهم كما امتحن الناس في الحياة الدنيا، فمن استجاب لذلك الرسول في عرصات يوم القيامة وأطاعه دخل الجنة، ومن أطاعه دخل النار.
الآن ننظر ما عندنا من أسئلة ليجيب عن بعضها مما يتعلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يشم البعض منها رائحة الجبل كما رأيكم.
أقل الجعل هو جعل كوني، ولفهم هذا لابد من شرح الإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي كل ما شرع الله عز وجل عباده وحضهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامها من فرائض إلى مندوبات. هذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها. أما الإرادة الكونية فهي قد تكون طارة مما شرع الله وأحبها لعباده، وقد تكون طارة مما لم يشرعها ولكنه قدرها. وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية اشتقاقا من قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له نعم، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشيئا اسم نكره يشمل كل شيء سواء كان طاعة أو عبادة، إنما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى كن، أي بمشيئته وبقضائه وقدره. فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية وهي أنها تشمل كل شيء سواء كان طاعة أو كان معصية، إلى ذلك لابد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر، لأن قول عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معنى ذلك أن هذا الذي قال له كن جعله أمرا مقدرا كائنا لابد منه. حينئذ تحت القضاء والقدر طرقناه مرارا وتكرارا، وقلنا إن كل شيء
عند الله عز وجل بقدر. أيضا هذا يشمل الخير ويشمل الشر، ولكن ما يتعلق منه بأن نحن الثقلين الإنس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل، فما يتعلق بنا نحن يجب أن ننظر ما نقوم به نحن به، إما أن يكون بمحض إرادتنا واختيارنا، وإما أن يكون رغما عنا. هذا القسم الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية، ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نار، وإنما القسم الأول عليه تدور الأحكام الشرعية، وعلى ذلك يكون حساب الإنسان الجنة أو النار، أي ما يفعله الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره فهو الذي يحاسب على الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حقيقة، أي كون الإنسان مختارا في قسم كبير من أعماله، هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فنصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر به وفي أن يترك ما نهي عنه، هذه أكثر من أن تذكر. أما عقلا واضح في كل إنسان متجرد عن الهوى والغرض، لأنه حينما يتكلم، حينما يمشي، حينما يأكل، حينما يشرب، حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره فهو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقا. أنا ذا أتكلم معكم الآن، ما أحد يجبرني بطبيعة الحال، ولكنه مقدر. فمعنى كلامي هذا مع كوني مقدرا أي إنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به. أنا الآن أتابع الحديث ولا أسكت، لكن باستطاعتي أن أصمت لأبين لمن كان في شك مما أقول أني مختار في هذا الكلام. أنا أصمت الآن ولو بضع لحظات لأني مختار. إذن فاختيار الإنسان من حيث الواقع أمر لا يقبل مناقشة ومجادلة، وإلا يكون الذي يجادل في مثل هذا إنما هو يعني يستفسر ويشكك في البدائيات، وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. إذن أعمال الإنسان قسمان، اختيارية واضطرارية. اضطرارية ليس لنا الكلام لا من ناحية شرعية ولا من ناحية واقعية، إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية. هذه الحقيقة إذا ما ركزناها في ذهننا استطعنا أن نفهم في الآية السابقة، جعلنا في قلوبهم أكنة، هكذا الآية على قلوبهم أكنة. هذا الجعل ثوري، يجب أن تتذكروا الآية السابقة إنما أمره إذا أراد شيئا، ثوري، ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله في قلبه أكل على قلبه أكل، ليس رغما عنه. هذا مثاله من الناحية المادية. الإنسان حينما يخلق، يخلق ولحمه غض طريق، ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يخشى لحمه ويشتد عظمه، ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء، ففرق كبير جدا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم، فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله، يقوى دماغه في الناحية التي هو ينشغل بها وينصب بكل جهوده عليها، لكن الناحية البدنية جسده لا يقوى، عضلاته لا تنمو، والعكس بالعكس تماما، شخص منصب على الناحية المادية فهو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقول اليوم، فهذا تشتد عضلاته ويقوى جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحيانا في الواقع وأحيانا في الصور، هؤلاء الأبطال مثلا تصبح أجسادهم كل عضلات، هل هو خلق هكذا أم هو اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره، ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجحوده فيصل إلى الرعي إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم، لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم، وإنما بسبب كسبهم واختيارهم. فهذا هو الجعل، هو الجعل الكوني الذي يكتسبه هؤلاء الناس الكفار فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال إنها فرضت عليهم، والحقيقة أن ذلك لم يفرض عليهم، وإنما ذلك بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام العبيد.
فإن كانت سنة فكيف نسمع في حديث من سلمة في مسلم ولوه إذا دخل عبده في الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فإن أن الصنعاني نقل عن الشافعي حوله وتفويض الأمر إلى الجرادة أشعر بعدم الوجود.
في الواقع أن هذه الشبهة ليس لها قيمة من ناحية نصوص الشرائع، وأراد أحدكم أن يضحي، نحن نقول نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوعنا الثاني، أي أن الإنسان مكلف لعباده بطاعة، فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وينهض بها، فإذا لم يريدها فليس الله عز وجل الذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقتره على ذلك فرضا، لا. النكتة هنا في أنه نسب حكم من أراد أن يضحي إلى إرادة الإنسان هو لناحية، وهذا واضح جدا في نفس القرآن الكريم، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن الاستقامة على هذا الفهم، مع الأسف يعني أن نسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة، ينتج قياسا على هذا الفهم الاستقامة غير واجبة. ليه؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا، كل شيء أمرنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك. وهنا لذلك كله قبل أن نعرف ما ذكر لنا وما خفي لنا من مثل هذا السؤال، قلنا أن الإرادة قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. البحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الإرادة الشرعية، يجب أن تفعل، فإذا لم تفعل انتقل الأمر من الإرادة الشرعية إلى الإرادة الكونية، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون غضبا عن الله عز وجل. فهنا لما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة؟ لأن بها ربطت التكاليف الشرعية كلها. ومثال على هذا الذي نقوله، وإن كانت الآية كافية في ذلك وشافية، لكن على سبيل التفريع، قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليعجل. أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان لماذا في الحج اللي هو من أركان الإسلام الخمسة، فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب لا، لكن كل واجب لا بد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفا، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه. لذلك رفع القلم عن ثلاث كما تعلمون في الحديث صحيح، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يبلغ غيره. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو بيان حكم الإسلام التالي. أولا، ما نسمعه عن مسح بعض الناس على صور حيوانات عن الصحون الطائرة والخلائق التي فيها،
أما الجواب عن السؤال الأول ففي السؤال غموض، لأنه إن كان يعني لبعض الناس ما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قال لليهود الذين عصوا أنبياءهم كونوا قردة خاسئين، فلا مجال للسؤال عن هذا ما دام أنه جاء في النص القرآن. أما إن كان بعض الناس يعني بذلك أنه سمع أن بعض الناس مسخوا، أنا ما أدري شيئا من هذا، أنه وقع ما ندري أن أحد مسخ إلا بخبر القرآن، وندري أنه سيقع نسخ في آخر الزمان، متى يكون ذلك الله أعلم. لذلك إذا كان السؤال الأول يربطه بالإسلام، فالإسلام ممكن أن يوجد الآن كلمة قد أخبر بأن المسخ وقع وأخبر بأنه سيقع بالنسبة لبعض العصاة الفساق التجار. لعل السائل يشكل عليه ما قد يقرأه في بعض التفاسير الحديثة التي لا تجري في تفاسيرها للآيات مجرى مذهب السلف الصالح، فهم يحكمون عقولهم في بعض النصوص القرآنية التي يثقل عليهم تبني معانيها الظاهرة، مثل ما نحن فيه الآن من القول بالمسخ مسخ اليهود، فمع تصريح القرآن لذلك فهم تأولوا المسخ هذا لأنه مسخ خلقي وليس مسخا بدنيا، يعني صارت أخلاقهم كأخلاق إيش القردة. ما الداعي إلى هذا التضييق للمسخ؟ الذين يمسخون مسخا حقيقيا قردة أو خنازير أو بطبيعة الحال تصبح أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير، فلماذا القول مسخوا من جهة ولم يمسكوا من جهة أخرى، والآيات التي جاءت في هذا الصدد مطلقة لا شيء يحملهم على تضييق دائرة النسخ إلا استبعادهم أن يستحق هؤلاء الكفار من اليهود قتلة الأنبياء؟ فأقول سبحان الله، هل هؤلاء هم الذين يحكمون على الله ويضعون لهم منهاج لنسبة التعذيب؟ فلا يجوز لله أن يمسح الذين يقتلون الأنبياء بغير حق قردة وخنازير، من الذي يحكم على الله بذلك؟ فهذا تفسير أقل ما يقال فيه إنه تفسير مبتدع حديث لا يعرفه السلف الصالح، فضلا عن بعده عن اللغة العربية. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لا سيما والسنة كما تعلمون دائما وأبدا تأتي لتوضح القرآن ولترد على أهل البدع والأهواء. وقد جاء في صحيح مسلم إن الله عز وجل لم يمسح قوما فجعل لهم نسلا، وإنما كانت القردة والخنازير قبل ذلك، يعني في هذا رد على بعض القصص التي قد توجد في بعض كتب الرقائق والمواعظ ولا سند لها، أن القرود الموجودين اليوم هن من سلالة اليهود الممسوخين قردة، هذا لا أصل له، لأن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يعطينا فائدتين. الفائدة الأولى يؤكد فيها المعنى الظاهر من الآية الكريمة أن المسخ مسح حقيقي. الفائدة الأخرى أن الله عز وجل إذا مسح قوما أهلكهم ولا يقيهم يتناسلون، لا، هذا هو الذي يجب أن دين الله به فيما يتعلق بقضية نفسه، وكان وسيكون، لأنه جاء في ذلك بعض الأحاديث الصحيحة من أشهرها حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد نسخوا قردة وخنازير.
أن أبي بن كعب أثبت في مصحفه دعاء القنوت وجعله سورتين، جزاكم الله خيرا.
الذي أذكره بالنسبة لهذا السؤال فهو ذو شطرين كما سمعتم، فيما يتعلق بابن مسعود، فقد صح عنه ولا غرابة في ذلك، وهذا دليل أن الأمر كما قال الله عز وجل مخاطبا كل إنسان منا في عموم قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان من السابقين في الدخول في الإسلام، مع ذلك فاتته بعض الأشياء، بعضها هام جدا جدا، من ذلك ما تضمنه هذا السؤال. لم يكن قد فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هما سورتان من القرآن الكريم، وإنما فهم أنهما معوذتان دعاء هكذا. ولذلك فحرصا منه أن لا يدخل في القرآن المصحف الذي فيه القرآن شيء غريب عنه، كان يحك يكشف كل صفحة فيها هاتان سورتان، ذلك لأنه لم يعلم ذلك. ولكن هذه مزية القرآن، إن القرآن لم يجمع من شخص واحد، وإنما جمع من عشرات بل مئات الأشخاص بعد أن كانت كتبت في صحف من نوعية غريبة في ذلك الأزمان، عبارة عن أكتاف الحيوانات، عظم أو أوراق الشجر ونحو ذلك. فهذا مما سخر الله عز وجل مئات الصحابة ليحفظوا القرآن كله في صدورهم أولا، وليصفروه في الوسائل التي كانت معروفة عندهم ثانيا. من أجل هذه الحقيقة اعترف بعض الكتاب الغربيين بأن الإسلام لا يماثله دين آخر في أن دستوره الأول ألا هو القرآن مروي بالتواتر محفوظ، يشهد بهذا كثير منهم، ونحن لا نفخر، ولكننا نقول والفضل ما شهدت به الأعداء. فلا يضرنا أبدا أن تكون هذه الرواية صحيحة وثابتة عن ابن مسعود، بل نحن نأخذ من ثبوت هذه الرواية عبرة نعارض بها الغلاة من المسلمين قديما وحديثا، ممن يعتبرون بيان خطأ الشيخ الفلاني غمزا فيه طعنا له شين له. لا، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فابن مسعود صحابي جليل له فضل على الإسلام والمسلمين في أنه نقل إلينا مئات الأحكام الشرعية، وكان من حفاظ القرآن ويحسنون تلاوته، وكان الرسول يثني عليه ويقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد يعني أم عبد الله مسعود. هذا أسلوب لطيف جدا في التعبير. الشاهد، فهذا الرجل الفاضل إذا وجدت له بعض الأخطاء فهي أولا لا يؤاخذ عليها إطلاقا، لأنها لم تكن مقصودة منه، بل على العكس كما سمعت آنفا كان يكشط ويحب هاتين السورتين حفظا للقرآن الكريم من الزيادة. هذا لا يؤخذ عليه إطلاقا، ولذلك فلا عيب في أن نصرح بهذه الحقيقة، بل نستفيد من ذلك ما قلنا أن الإنسان مهما سما وعلى فلا بد أن يكون له شيء من الأخطاء، كما جاء في بعض الأحاديث الموقوفة، بعضهم يروي عن ابن عباس وبعضهم عن بعض التابعين، ثم أخيرا اشتهر عن مالك: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يعبأ المسلمون إطلاقا بهذه الرواية وبهذا الخطأ الذي صدر من ابن مسعود، فسجلت السورتان في المصحف وهما متراسلتان مع المصحف كله. ومن غرائب ابن مسعود أيضا أنه كان إذا صلى، أنا أذكر هذا لا عيبا وإنما عبرة فقط، كان إذا صلى يطبق، والتطبيق عند الفقهاء والمحدثين هو أن يشبك بين كفيه هكذا ثم يدخلهما وهو راكع بين فخذيه، ولا يقبض بكفيه على ركبتيه كما هو السنة، فهذا ثابت وصحيح عن المسعود أيضا ولا مجال لإنكار ذلك. فلم يأخذ المسلمون بهذا، لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ألهم غيره من الصحابة أن يحفظوا لنا السنة، بل وأن يبينوا لنا أن ابن مسعود في تطبيقه هذا إنما حفظ ما كان مشروعا في الإسلام أولا. فقد ثبت أن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في الكوفة حيث كان عبد الله بن مسعود، فصلى بجانب ابن مسعود يوما وقبض كما نفعل نحن اليوم بكفيه على ركبتيه، فما كان من حرص ابن مسعود على المحافظة على ما علمه من الرسول عليه السلام إلا وأن أخذ يدي رجل ابن سعد في الصلاة وطبقهما ودكهم بين فخذيه. وبعد الصلاة الظاهر مفهم أنه هكذا السنة وهكذا رأيت الرسول عليه السلام. رجع ابن سعد إلى أبيه في المدينة، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، فقص له قصة ابن مسعود معه، قال صدق، انظروا هذا أيضا الأدب واللطف، قال صدق أخي عبد الله بن مسعود، كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالأخذ بالركب، لا عيب في هذا، فاته شيء لكن حفظ أشياء وأشياء وأشياء كثيرة. فهذا ما يحضرنا. أما بالنسبة لأبي بن كعب وأنه كان يكتب في مصحفه اللهم إنا نستعينك، فهذا قد مر به قديما شيء من ذلك، لكن لا أحفظ إذا كانت الرواية عنه صحيحة أو لا، ولعله يتيسر لي المراجعة لذلك، وأتيكم الجواب إن شاء الله في درس الآتي بإذن الله. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.